بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، ما أجمل أن تأتي ليالي هذا الشهر العظيم ويمضيها الإنسان في ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أعظم أسباب الفرح والسعادة والأنس والطمأنينة الإقبال على ذكر الله عز وجل، ومن الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى الإقبال على حلق العلم ومجالس العلم، فهي مجالس الذكر، يسمع فيها المسلم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلم منها ولو الشيء القليل أو الشيء اليسير، ولكن رب كلمة كتب الله عز وجل فيها من النفع والخير والبركة ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهنيئا لمن أقبل على مجالس العلم ومجالس الذكر، خاصة في هذه الأيام الفاضلة وفي هذه الليالي العظيمة المباركة. أخواتي الفاضلات وإخواني الكرام، لا يخفى على الجميع أننا نعيش أياما عظيمة وأياما فاضلة مباركة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل هذا الشهر بشر الصحابة الكرام فقال: أتاكم شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الشياطين، لله عز وجل فيه عتقاء في كل ليلة من ليالي رمضان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخواتي الفاضلات وإخواني الكرام، لا بد أن ننتبه على نقطة ومسألة مهمة جدا. يا ترى ما هي هذه المسألة؟ لو وجدنا فقيرا يتذلل إلى ملك، هذا الأمر طبيعي وعادي جدا ويتصور أن يقع، ولكن أن نجد ملكا يتودد إلى خلقه، وملكا يجعل لخلقه المواسم العظيمة من مواسم الأجور ومواسم الطاعات كي يرحمهم ويدخلهم الجنة ويعفو عنهم، فهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل غير محتاج لعبادتي أو عبادة فلان أو عبادة علان أو عبادة فلانة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لذلك أيها الأحبة الكرام، اخترت عنوانا لهذه الكلمة بعنوان العبادة العظيمة، يا ترى ما هي هذه العبادة العظيمة؟ استغربت حقيقة بأني وجدت قلة من الناس من يتطرق ويذكر الناس بهذه العبادة العظيمة في هذا الشهر الفضيل. يا ترى ما هي هذه العبادة؟ قربة وعبادة من أعظم وأجل القرب. لما ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى وتكلم عن هذه المنزلة وهذه الدرجة العالية الرفيعة، قال: إلى هذه القربة والعبادة شمر المشمرون، وتسابق المتسابقون، وتنافس المتنافسون. وذكر بيتا من أجمل أبيات العرب: الإنسان إذا أتى بهذه العبادة يصدق عليه إن شاء الله تعالى هذا البيت الجميل: من لي بمثل مشيك المدلل، يمشي هوينا ويجف الأول. من طبق هذه القربة وهذه العبادة كان في المقدمة بإذن الله جل جلاله. يا ترى ما هي هذه العبادة؟ إنها محبة الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة التي ينبغي علينا والله أن نتذكرها دائما وأبدا، خاصة وأننا في شهر القرآن العظيم. لا تجعلوا هذه الآيات تمر عليكم مرور الكرام، الآيات التي تتكلم أن الله عز وجل يحب عباده إذا أتوا بكذا وكذا من الصفات أو من الأعمال. الناس قد يتقربون إلى الملوك والكبراء والأمراء في هذه الحياة الدنيا، ونحن في شهر رمضان على وجه الخصوص وفي غير ذلك من الشهور على وجه العموم نسعى لنيل محبة الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. إذا تقرب الإنسان إلى ملك من ملوك الدنيا سيعطيه شيئا من متاع الدنيا، ولكنك إذا أحببت الله عز وجل وتقربت إليه جل جلاله أعطاك السعادة الأبدية والراحة التي لا تنقطع ولا تبلى ولا تفنى، وهذا فضل عظيم جدا من ربنا ذي الجلال والإكرام والطول والفضل والإنعام. ولكن كثير من الناس في غفلة عن هذه القربة وغفلة عن هذه العبادة العظيمة. لو نسأل أنفسنا سؤال: ما الذي يجعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يتسابقون إلى القرب العظيمة والعبادات العظيمة، وتصبح العبادات سهلة وميسرة على قلوبهم ونفوسهم؟ لذلك عدة أسباب. من أعظم هذه الأسباب محبة هؤلاء القوم ومحبة الرعيل الأول لله الواحد القهار، ثم محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون القرآن العظيم تدبروا في هذه الآيات، وهذه الآيات أمثلة على هذه العبادة العظيمة التي ينبغي والله أن تهفو إليها نفوسنا. فإن الإقبال على محبة المخلوقين ستجعل الإنسان ينال شيئا من متاع الدنيا، والإقبال على محبة رب الخلق ستجعل الإنسان ينال الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. هذه الآيات أخوات الكريمات مثل: إن الله يحب المحسنين، والله عز وجل قال في آية أخرى: فإن الله يحب المتقين، وقال في آية أخرى: إن الله يحب المقسطين، أي أهل العدل، وقال في آية أخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقال في آية أخرى: يحبهم ويحبونه، وقال في آية أخرى: والله يحب الصابرين. وحكى ربنا جل جلاله عن حال عباد الله المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه هي المنزلة العظيمة التي ينبغي أن نفكر فيها دائما وأبدا، كيف ننال محبة الله سبحانه وتعالى، وكيف نتقرب إلى الله عز وجل بالوصول إلى هذه المنزلة العظيمة. فلو أن الإنسان أقبل على محبة الله يرجى له إن شاء الله تعالى أن يحبه الله عز وجل. ومن أحبه الله عز وجل فلا تسأل عن النعيم والفضل والأجر والثواب الذي سيناله هذا الإنسان. في حديث أنس يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائلا: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وما أعددت للساعة؟ قال: أعددت للساعة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام مبشرا هذه الأمة المرء مع من أحب، الإنسان مع من أحب، مع من يحبه. إذا أحببت الله عز وجل فالمرجو بإذن الله عز وجل أن تكون من أهل دار الكرامة ودار النعيم العظيم ودار الفضل الكبير. أيضا أخوات الكريمات، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا أمر عظيم جدا. لاحظوا أخوات الكريمات، ذاق حلاوة الإيمان، فإن للإيمان لذة لا تعادلها أي لذة على وجه هذه الدنيا. لذلك أخواتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة في الصيام: إنما أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وقال: النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يصوم الأيام، يعني يصوم اليوم واليومين ولا يفطر عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعل الإنسان يصنع مثل هذا؟ إنها محبة الله عز وجل التي ملأت قلب وصدر نبينا بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. تكلمنا أخوات الكريمات وإخوان الكرام عن هذه المنزلة العظيمة وهذه القربة العظيمة وهذه العبادة الجليلة التي كلنا نريد أن يمن الله عز وجل علينا بهذا الفضل العظيم. يا ترى هذه العبادة ذكر فضلها وعظيم أجرها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيعقل أن يذكر الله عز وجل هذه العبادة ولا يذكر طريق الظفر بها وطريق تحصيلها وتحقيقها؟ أبدا أخوات الكريمات، لا يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى خيرا ولا يبين الطريق الموصل إلى هذا الخير، وكيف يتيسر للعبد أن يظفر بهذا الخير العظيم. يا ترى ما هي الأسباب الجالبة للعبد؟ ما هي الأسباب التي إن حققها العبد أتى بهذه العبادة وبهذه القربة العظيمة؟ عدة أسباب هي مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أذكرها بشيء من التفصيل وشيء من الإسهاب. ما قصدت الحصر ولا قصدت قصر هذه الأسباب في هذه الأمور، وإنما هي تنبيهات وتنبيهات فقط. أما القربة الأولى والعبادة العظيمة، قراءة القرآن العظيم. نعم، فإن من أعظم أسباب نيل محبة الله عز وجل أن تكثر من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنت تقرأ كلام من تحبه وهو إلهك وخالقك ومعبودك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. كان أحدهم يكثر من تلاوة القرآن العظيم، ثم هجر القرآن العظيم فترة ومدة من الزمن، فرأى رؤيا في المنام، رأى قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي؟ قال: إن كنت تزعم حبي فلم جفوت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ من كان يحب الله عز وجل يقبل على كلام الله ويكثر من قراءة القرآن العظيم. قد يقول قائل: كيف؟ ما دخل قراءة القرآن بزيادة محبة رب العالمين في القلب وفي النفس؟ في القرآن العظيم ذكر نعوت الله وصفات الله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا مفتاح عظيم جدا من مفاتيح تدبر كلام الله عز وجل. والله عندما يقرأ الإنسان شيئا من هذه الأسماء وشيئا من هذه الصفات في القرآن العظيم، يكاد قلب الإنسان أن ينخلع خشية وتعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. تدبروا في أواخر سورة الحشر، ما أروعها من آيات وما أجملها من آيات وكلمات للقرآن العظيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من يتدبر في آخر سورة الزمر مثلا، ماذا يقول الله عز وجل؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة، عندما تتكلم هذه السورة عن الثناء على الله عز وجل، وتتكلم أنه مالك يوم الدين، هذا اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، من يملك هذا اليوم؟ إنه الله جل جلاله. هذه السماء العظيمة ماذا يقول الله عز وجل عنها؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الأمر يدفع الإنسان والله إلى زيادة محبة الله وتعظيم الله والخضوع لله سبحانه وتعالى. أيضا في القرآن العظيم ذكر قصص المحبين لله عز وجل، كيف كان جزاؤهم وكيف كان أجرهم. قرأتم اليوم سورة الكهف، انظروا كيف ذكر الله عز وجل شيئا وحالا من حال من يحب الله عز وجل حبا عظيما. إنهم فتية آمنوا بالله، هذا المثال الأول وهذا النموذج الأول. والنموذج الثاني صاحب البستان عندما وعظ ونصح صاحبه. والنموذج الثالث موسى عليه الصلاة والسلام وموقفه مع الخضر. والنموذج الرابع ذو القرنين وكيف جرى له هذا الأمر وجرت له هذه الأمور العظيمة وينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. عندما يقرأ الإنسان كيف كان أهل محبة الله عز وجل، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذا مدح من رب العالمين لهذه المرأة الصالحة التي تحب الله عز وجل. بل في القرآن العظيم ليس فقط ذكر حال أهل المحبة لله عز وجل من البشر، لا، بل ذكر حال أهل المحبة لله سبحانه وتعالى من الملائكة الكرام. فالقرآن الكريم تكلم عن جبريل وتكلم عن ميكال، والله سبحانه وتعالى مدح الملائكة وأثنى عليهم ثناء عظيما. لماذا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا في القرآن العظيم ذكر عقوبة من لم يحب الله سبحانه وتعالى وأدبر وأعرض عن محبة الله وأعرض وأدبر عن عبادة الله عز وجل، كفرعون وهو إمام الطغاة الجبارين والعياذ بالله، وقوم لوط وقوم صالح وغير ذلك، وذكر حال كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أخوات الكريمات، من أعظم ما يذكر في القرآن العظيم من ذكر حال أهل المحبة مع الله، أهل محبة الله عز وجل في القرآن العظيم، حال سيد الثقلين بأبي هو أمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ولكن الإشكال أننا نقرأ القرآن نمر عليه مرورا سريعا، لا نتفكر في آيات القرآن، لا ندري هذه الآيات تتكلم عن ماذا، لا ندري هذه الآيات تتكلم عن أي موضوع، وإنما نقرأ قراءة سريعة ولا نعلم بأن بعض الآيات تتكلم عن ربنا وإلهنا وخالقنا ومعبودنا. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك أيتها الأخوات الكريمات، اعلموا بأن من أعظم الأسباب الدافعة لمحبة الله عز وجل قراءة القرآن العظيم. كان بعضهم يعني عبد الوهاب المكي قال كان فتى بمكة شاب لا ينام الليل كله، فيقال له ما لك، ما بك، لما لا تنام الليل؟ قال أذهب بنومي عجائب القرآن، عجائب كلام الله سبحانه وتعالى. والله يكاد ذهن الإنسان أن يطيش يعني ويزل من روعة كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل القلوب الصادقة والمحبة لله عز وجل ما تمل من قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. هذا سيد الثقلين بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل فيقرأ في الركعة الأولى سورة البقرة، ثم يستمر ويواصل صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسورة النساء، ثم يواصل صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسورة آل عمران، يصلي ليلة كاملة يردد ويكرر قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حتى سورة أو سور جزء عما يتساءلون، هذا الجزء الذي يحفظه كثير من الناس، والله من تأمل في هذا الجزء وجد بأن هذا الجزء من القرآن يؤكد ويقرر موضوع الإيمان باليوم الآخر، وهذا حال أغلب سور هذا الجزء العظيم من القرآن الكريم. لذلك نقبل على التدبر والتأمل في كلام الله عز وجل، فإن هذا مفتاح عظيم جدا لمحبة الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني: الإكثار من أداء النوافل. الإكثار من أداء النوافل. طيب، قبل أن أذكر السبب الثاني تذكرت نقطة متعلقة بالأمر الأول. قد يقول قائل: طيب هذا أمر واضح، يعني محبة الله سبحانه وتعالى وأن القرآن العظيم من أعظم أسباب محبة الله عز وجل، عرفنا هذا الموضوع، ما المطلوب منا؟ سؤال مهم جدا. كم خصص من وقتك لقراءة القرآن العظيم؟ حقيقة لو فكرنا كم من الأوقات نمضيها في مسك الهاتف، فإننا سنجد الوقت الكثير والوقت العظيم. لو خصصنا عشر هذا الوقت لكلام الله عز وجل، فإن سنكون على صلة عظيمة جدا بالقرآن العظيم طيلة العام، وليس فقط في رمضان. للأسف عندما يكون المصحف الشريف وسيلة للتزيين، تزين به السيارات أو تزين به البيوت، ويكتب القرآن العظيم بخطوط وكتابات، ولكن قلوب العباد بعيدة عن التدبر في كلام رب العباد سبحانه وتعالى. لذلك لا نجعل القرآن العظيم أمرا نهجره، ولا نكثر من التدبر والتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى، بل دائما وأبدا كن على صلة مع كلام الله عز وجل. الآن بعض الناس في رمضان يقول لك: يا أخي ما أستطيع أن أختم القرآن، حاولت مرة مرتين ما تمكنت من ختم القرآن عدة مرات، أنا هدفي أني أختم القرآن مثلا 5 مرات 6 مرات 7 مرات، ما أتمكن من ختم القرآن في رمضان إلا مرة أو مرتين. يا ترى ما هو السبب؟ وليش كان الرعيل السابق يختمون القرآن أكثر منا، ويقرؤون القرآن في رمضان أكثر منا، ويصلون الليل أكثر منا؟ لما هذا الأمر؟ السبب أنهم كانوا على صلة بالطاعات والقرب طيلة العام، ونحن على صلة بالطاعات والقرب طيلة العام بشكل ضعيف. فإذا جاء في رمضان أردنا أن نكون مثل الرعيل الأول، ولكن هيهات، نفوسهم تعودت على طاعة الله وأقبلت على طاعة الله عز وجل طيلة العام، فإذا جاء رمضان وجدوا الأمر سهلا ميسرا على النفس في أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل أكثر وأكثر. وأما نحن نقصر في طاعة الله عز وجل طيلة العام، فإذا جاء رمضان أردنا أن نبادر، ولكن النفس تعودت على الدعة وتعودت على الإقلال من العبادة. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يسر علينا. النقطة الثانية: الإكثار من النوافل. فإن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وحال الرعيل الأول مع النوافل والسنن حال عجب. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة في كل يوم وليلة. فقالت أم حبيبة: فما برحت، يعني قالت أم حبيبة: فما برحت أصليهن بعد منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القربة وهذه العبادة. ما معنى كلام أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها؟ معنى كلامها: لما سمعت هذا الحث والحظ النبوي على أداء هذه السنن الرواتب ما تركتها بعد ذلك. وهذا عتاب لنا وتذكير لنا على تقصيرنا وتفريطنا في طاعة الله عز وجل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قبل النوم 33 33 مرة سبحان الله، و33 مرة الحمد لله، و34 مرة الله أكبر. قال: فما تركت هذا الدعاء منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني إياه. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين معركة وقعت لعلي بن أبي طالب قال ولا ليلة صفين. حتى في ليلة هذه المعركة لما نام رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى بهذا الذكر العظيم. عبد الله بن عمر قال كنت شابا أعزب أبات في المسجد، فكان الناس يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا كذا وكذا في المنام، فتمنى عبد الله بن عمر أن يرى رؤيا في المنام حتى يأتي ويذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشرى طيبة وبشرى حسنة. قال فرأيت رؤيا في المنام نار جهنم مثل البئر المطوية وفيها أشخاص يعذبون من كفار قريش، فجاءه ملكان فقال له لا ترع لا ترع. خاف عبد الله بن عمر لما استيقظ، كيف أقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكلم أخت حفصة كي تقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم. فحفصة لما قصت هذه الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك قيام الليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لماذا؟ هذه القلوب التي تحب الله عز وجل حبا صادقا من أعماق القلب، إذا سمعت عن سنة وإذا سمعت عن أمر مستحب بادرت وسارعت وسابقت. شدني حقيقة فعل لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قد يكون هذا الفعل مهجورا خاصة في وسط النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. جاء في بعض الأخبار الصحيحة الثابتة أن بعض التابعين قالوا سمعنا استنان عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. شوفوا عائشة رضي الله عنها كيف كانت تعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال الرعي الأول الذين امتلأت قلوبهم حبا لله وتعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد منا حقيقة لو قيل له بأن هذا الأمر سنة يا ترى كيف يكون حاله؟ سنة تساوي عندنا اترك هذا الأمر ولا تفعل هذا الأمر، والسنة عند الصحابة تساوي تطبيق هذا الأمر والسعي في الاستجابة لأمر الله والسعي في الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة، ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يدله بالإضافة على الفرائض يدله على تحقيق النوافل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. لذلك أيها الأحبة الكرام إذا أردت أن تزداد في تحقيق هذه القربة العظيمة والعبادة الجليلة محبة الله عز وجل أكثر من السنن وأكثر من النوافل، لا تفرط فيها. لذلك كان بعض أهل العلم يربي بعض طلابه ويقول لهم اجعلوا النوافل كالفرائض، ما يقصد أن نساويهم أن نجعل النافلة مثل الفرض في الحكم الشرعي، يقصد في المحافظة كما أنكم تحافظون على الفرائض حتى السنن لا تستهينوا فيها وحافظوا عليها. من يدري لعلنا نحتاج إلى الحسنات اليسيرات في يوم القيامة ولا نجد هذه الحسنات أبدا. بعض الناس عندما تذكر بالسنة يقول سنة على الرأس والعين ويبدأ يسارع بالاستجابة والامتثال لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس عندما تذكر بالسنة يقول طيب مدام الأمر سنة إذا ما في حرج أني أترك. نقول لا يستويان، من سمع بالسنة فشمر إليها وسارع إليها والله يزداد تعظيما ومحبة لله عز وجل، ومن سمع بالسنة والنوافل ثم فرط فيها فلا بد عليه أن يراجع نفسه. وإلا ما فائدة العلم عندما نقبل على العلم ثم نجد أنفسنا كلما ازددنا علما ازددنا تساهلا وتضييعا لدين الله عز وجل؟ هذا أمر ينبغي علينا أن نبتعد عنه. النبي عليه الصلاة والسلام عند النزع وعند الاحتضار دخل عليه عبد الرحمن ابن بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع عبد الرحمن سواك رب. قالت عائشة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا السواك وعرفت أنه يحب السواك، فأخذت هذا السواك قضمته وطيبته أي هيأته ولينته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة؟ قالت فاستنى النبي صلى الله عليه وسلم استنانا ما رأيته استنى مثله قط. النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه السنة تطبيقا عظيما. لماذا؟ لأن الإنسان لما كانت حياته كلها طاعة وقربة لله عز وجل يوفق إن شاء الله عند يوفق إن شاء الله تعالى إلى الخاتمة الحسنى وإلى الخاتمة الطيبة. أعرف أحد الأشخاص وعائلة معينة عندهم والد، هذا الوالد كان متميز بالمحافظة على الصلاة الجماعة في المسجد، أصيب هذا الوالد بالخرف وبلغ من الكبر عتية. قال يقول الأبناء فجأة الوالد الساعة 9 صباحا يتوضأ يريد يخرج من المنزل. خير الوالد، أين تريد تذهب؟ قال أذن المؤذن أريد أذهب إلى المسجد. انظروا هذا الإنسان مع أن عقله ليس معه ولكن قلوب ألفت وتعودت على الطاعة، وكذلك حالها إذا ذهب هذا العقل. وأعرف رجلا أعرفه شخصيا أصيب أيضا بالخرف، هكذا توفيق من الله عز وجل. لما جاءت العشر من ذي الحجة هذا الرجل يقول أبناؤه يكثر وهو لا يعرف شيئا من الأوقات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لماذا؟ أعرفه رجل من الصالحين يحرص على أداء القرب والعبادات لله سبحانه وتعالى. إذن تحقيق وأداء النوافل من أعظم أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث والمفتاح الثالث الإكثار من ذكر الله عز وجل. اجعل ذكر الله عز وجل ديدنك وشأنك دائما وأبدا، حتى أن بعضهم يقول من أحب شيئا أكثر من ذكره، وكذلك من أحب الله عز وجل أكثر من ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار. انظروا إلى الأذكار النبوية، والله كم هي سهلة ميسرة خفيفة على اللسان ويجري اللسان معها بكل سهولة ويسر. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الناس تعاني الآن ازدحام وغيرة وطريق، لو الإنسان اغتنم وقته وهو يذهب إلى العمل أو الإنسان يذهب إلى صلة أقاربه وأرحامه وفي الطريق قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، والله كم في ذلك من خير وكم في ذلك من أجر. من استمع إلى دروس الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى سيلاحظ أمر في بعض التسجيلات، أن الشيخ عندما يقرأ عليه السؤال ستسمعه يقول بشكل سريع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكثر من هذا، بين السؤال والسؤال يذكر الله سبحانه وتعالى. هؤلاء عرفوا معنى الذكر وقيمة الذكر. لذلك يقول ابن القيم الذكر للقلب كالماء للسمك، إذا أخرجت السمك من الماء مات هذا السمك، وكذلك القلب إذا أبعدته عن ذكر الله مات هذا القلب والعياذ بالله. وهذا حال بعض الناس، يصبح على الغناء يمسي على الغناء ثم يأتي ويشتكي يقول سأموت من القلق سأموت من التعب النفسي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، من أعرض عن ذكر الله عز وجل كتب عليه الشقاء، ومن أقبل على ذكر الله عز وجل فاز وربح إن شاء الله تعالى. لذلك كان بعضهم يقول علامة حب الله كثرة ذكر الله عز وجل، فاختبروا أنفسكم بهذا الأمر العظيم، هل أنا أكثر من ذكر الله عز وجل؟ إذن هذه إن شاء الله من علامات محبة رب العالمين. أما الإنسان يكون في غفلة عظيمة لا أذكار صباح ولا أذكار مساء، والله نجد من الرجال وهذا أمر واضح وجلي يعني في وسط الرجال حتى أذكار بعد الصلاة، والله قلة أو يعني قلة من الناس من يجلس ويأتي بهذه الأذكار بتؤدة وباطمئنان ويطيل فيها. بعض الناس ما أن يسلم الإمام كأنه كان في سجن يفر مباشرة من المسجد. لما هذا ونحن نسمع ونقرأ فضائل الأذكار الشرعية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يذكر للصحابة أنه يحبهم كان يعلمهم ماذا؟ يعلمهم الأذكار الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك في الله، فقال معاذ والله إني لأحبك يا رسول الله في الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلنا يحب أبناءه وكلنا يحب أسرته ووالدينه وأقاربه وأرحامه، هل علمناهم هذه الأذكار؟ هل علمناهم هذه الأدعية؟ والله إن هذا من أعظم أبواب الخير ومن أعظم أبواب الأجر. أحد الأشخاص يقول
عنده أخ توفي وهو طفل صغير، يقول إن شاء الله من الأعمال التي أرجو عليها الفضل والجزاء من الله عز وجل أني كنت قد علمت أخي الصغير ربي الله ديني الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى. هذه أمور عظيمة، واجعلوها من أعظم وأجل القرب التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والبيوت إذا كان فيها الذكر الكثير لله عز وجل كانت بيوتا مطمئنة. الآن في شهر رمضان انظروا إلى نسبة المشاكل الأسرية، تجدونها قليلة جدا بل تكاد تكون منعدمة. لماذا؟ الزوجة تقرأ قرآن، والزوجة تقرأ قرآن، والأبناء والبنات يقرؤون قرآن، والخادمة تقرأ قرآن. هذا أمر يعين بإذن الله عز وجل على راحة النفس وعلى هدوء القلب والإقبال على الله عز وجل. ولكن بعض الناس والعياذ بالله معرض عن ذكر الله بالكلية. لو تسأله متى قلت آخر مرة أذكار بعد الصلاة، ما يعرف ما هي أذكار بعد الصلاة، ما يعرف أدعية الاستفتاح، ما يعرف الأدعية التي تقال بعد الطعام، ما يعرف كثير من الأذكار والأدعية الشرعية. فأين حب الله عز وجل؟ إذن هذا هو السبب الثالث. السبب الرابع التأمل في أسماء الله الحسنى، وهذا أيضا باب نفيس جدا من أبواب العلم ومن أبواب محبة الله عز وجل. ما يعطى هذا الباب إلا من فتح الله عز وجل عليه، ومن كتب الله عز وجل له الخير إن شاء الله تعالى. وأما المبعود عن الخير المطرود عن رحمة الله عز وجل، يوم تقول الأسماء الحسنى يقول لك شو يعني الأسماء الحسنى، أمور واضحة، السلام المؤمن المهيمن الجبار وانتهى الأمر، وكان الله غفورا رحيما. قل له اشرح لي ما معنى اسم الله السلام. هذا نقطة مهمة جدا. يعني الآن بعض الأمهات عندها ابن أو أخ اسمه عبد السلام، طيب ما فكرنا شو معنى اسم الله السلام؟ بعض الناس ما يعرف. أسأل بعض الأشخاص اسمه عبد العزيز، أقول له تعرف ما معنى عبد العزيز؟ بعضهم يتردد ما يعرف كذا. انظر إلى ابن القيم كيف يتكلم عن اسم الله العزيز حتى نعرف كيف نحن مقصرين في هذا الباب العظيم. يقول وهو العزيز فلن يرام جنابه أنى يراغ جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقدرة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني. يعني اسم الله العزيز يتضمن ثلاثة معاني لله سبحانه وتعالى. اسأل بعض الناس عبد الرحمن ايش معنى عبد الرحمن، ما الفرق بين عبد الرحمن اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ بعض الناس يقول لك ما أدري. طيب وين العناية بأسماء الله الحسنى وهي تتكلم عن ماذا؟ عن مدح الملك العلام جل جلاله سبحانه وتعالى. فلذلك يقرأ الإنسان في معاني أسماء الله الحسنى ويعلم بأنه من أعظم أبواب الثناء على الله أن تثني عليه بالأسماء الحسنى. أيها الإخوة الكرام، نقرأ في القرآن العظيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كيف أدعو الله بأسمائه الحسنى؟ لازم أكون عارف معاني هذه الأسماء، وهذا من أعظم أسباب محبة الله. يقول ابن القيم من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. نعم والله من عرف الله عز وجل حق المعرفة وعرف أسماء الله ومعاني هذه الصفات العظيمة أحب الله عز وجل لا محالة ولا شك ولا ريب في ذلك إن شاء الله تعالى. أيضا أخوات الكريمات من الأسباب التي تعين على محبة الله عز وجل التفكر في نعم الله سبحانه وتعالى. لو كان عند الإنسان زميل أو قريب أو شقيق وقف معي في مواقف صعبة مواقف عظيمة، لا شك ولا ريب أن تقدير هذا الزميل سيختلف عن تقدير باقي الزملاء، فكيف بشكر ربنا سبحانه وتعالى الذي يسبغ علينا النعم ويكرمنا بالفضائل والمنن. وأنبه على نقطة، نعم الله عز وجل علينا على قسمين. القسم الأول نعم ينتبه لها كثير من الناس، والقسم الثاني نعم لا ينتبه لها إلا الموفق من الناس. النعمة الأولى النعم الدنيوية، أعطانا الله الصحة والعافية والخير والمال والأبناء والأمن والأمان والسمع والبصر وغير ذلك من منن الله سبحانه وتعالى عليه. تخيلوا لو أن الإنسان سلبه الله عز وجل نعمة البصر، كيف يكون حاله؟ سلبه الله عز وجل نعمة السمع، كيف يكون حاله؟ سئل بعضهم ممن ابتلوا بمرض العمى، ما الذي تتمناه؟ قال: أتمنى فقط أن أرى أبنائي. انظروا إلى نعمة الله عز وجل علينا، وكيف أن نحن ما ننتبه إلى هذا الفضل العظيم وهذه المنة الكبيرة من الله عز وجل. والله لو تدبرنا في هذه النعم فإن حبنا لله عز وجل سيزداد أكثر وأكثر. أذكر بهذا الأمر لأن بعض الناس دبت إليهم ثقافة الجحود، ما يشكرون الله عز وجل، ما يرضيهم أي شيء، ما يملأ عيون بعض الناس إلا التراب والعياذ بالله، وكأنه لا يرفل في نعم الله عز وجل. تسأل كيف الأمور يا فلان، يبدأ بالتصخب والاحتجاج وغيره وكذا. يا أخي الكريم احمد الله، احمد الله على العافية. والله عندما يتدبر الإنسان في حال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام امتلأ قلبه حبا لله، يعني قال لنا: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله بعد الصلاة وقبل النوم وغير ذلك، يكثر من حمد الله عز وجل. طيب ما فكرنا في شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ملايين، كان عنده مليارات، كانت الدنيا بين يديه صلى الله عليه وسلم، أم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة وليس معه شيء متاع الدنيا، يربط الحصى على بطنه الشريف من الجوع، شج وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. ونحن الواحد منا يرفل في النعم لكن لسانه قليل الشكر لله عز وجل وقليل التفكر في نعم الله عز وجل عليه. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزته الدنيا بحذافيرها. وأكاد أجزم بأن الواحد منا على أقل تقدير عنده قوت شهر أو قوت شهور، إن لم يكن عنده قوت سنة أو سنتين أو ثلاث. ولكن وين واقع الناس في الشكر؟ واقع ضعيف وسيء جدا، وكأن الله لم يسبق عليهم النعم، وكأن الله لم يعطينا المنن العظيمة. ولو تدبرنا في حال أجدادنا لعرفنا الفضل العظيم الذي أكرمنا إياه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا جانب دنيوي، وهذا جانب من النعم الدنيوية، وأعظم من ذلك النعم الدينية. عندما يصرف الله عز وجل العبد عن الذنوب والمعاصي ويوفق الطاعات والعبادات والقربات، أليس هذا من أعظم رزق الله عز وجل على العبد؟ الناس تستغل نعمة البصر في النظر إلى ما حرم الله، وأنت وأنت أختي الكريمة تستغلين هذه النعمة في النظر إلى المصحف الشريف. الناس تستغل نعمة السمع في سماع ما حرم الله، وفلان وفلان يستغل هذه النعمة في سماع الكلام الطيب النافع. الناس تسافر إلى كل الدنيا ولا يفكرون بالذهاب إلى مكة أو المدينة، وهذا الإنسان يذهب إلى مكة والمدينة والعمرة والطواف حول الكعبة المشرفة. أليس هذه نعمة عظيمة سيقت إلينا؟ ينبغي علينا أن نشكر الله عز وجل. تفكروا في هذه النعم وسيزداد تحقيق الإنسان لهذه القربة وهذه العبادة العظيمة. والغالب حقيقة من حال الناس أنهم عند شكايتهم أن بعضهم، ما أقول كلهم، بعضهم ما يلتفت إلى نعم الله عليه، ولو التفت إلى نعم الله عز وجل عليه حق الالتفات لا استغنى بشكر الله عز وجل وعرف بأنه في فضل وخير ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والله الإنسان عندما يشاهد حال أهل البلاء وكيف يتعرضون إلى ابتلاءات عظيمة ومصائب كبيرة ونحن عافانا الله عز وجل، فهذه أمور تستحق منا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نفكر في فضل الله عز وجل علينا، كيف كنا وكيف أصبحنا اليوم وكيف نعيش اليوم. أيضا من أعظم أسباب محبة رب العالمين، وهذا أيضا أمر يغفل عنه كثير من الناس، الخلوة مع النفس وقت السحر. هذا من أعظم الأسباب الجالبة لحب الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الناس هجوع ونيام ويستيقظ هذا الإنسان ويناجي ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتلذذ بذكر الله عز وجل، مستبشرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يمد كفه إلى الله في وقت غفلة الناس. لذلك نبه أهل العلم على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة وقت الفتن كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا الحديث؟ كلما ازدادت الغفلة وتقرب الإنسان في أوقات غفلة الناس إلى الله عز وجل، كلما ازداد أجره وفضله وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. الآن الناس في رمضان يسهرون ويمكثون الوقت الطويل في السهر، من منهم يفكر أن يستغل هذا الوقت، وقت السحر، فاللجأ إلى الله ودعاء الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كان هو حال سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. النقطة الأخيرة الجالبة لمحبة الله عز وجل: البعد عن جميع الذنوب والمعاصي قدر الاستطاعة، فإنها من أعظم الأسباب الجالبة لحب الله عز وجل. وأعظم المعاصي التي يجب علينا أن نبتعد عنها ما يخدش في قول لا إله إلا الله، فإن هذه المعاصي عقابها وعذابها عظيم عند الله عز وجل. كيف يخدش لا إله إلا الله؟ ننظر الآن في حال، أو نذكر هذا المثال ثم نذكر بعض الأمثلة الأخرى، مثال من المثل ونذكر الأمثلة أي النماذج. المثال: لو افترضنا أن عند إنسان خادم، وهذا أمر يعاني منه كثير من الناس، جاء بهذا الخادم من بلده وأكرمه وعمل له تأشيرة وغيره، ثم هرب هذا الخادم وأعرض عنك وراح اشتغل عن غيرك، كيف يكون حال الإنسان؟ يغضب غضبا عظيما. وكذلك حال بعض الناس يسبغ الله عز وجل عليهم الخيرات والبركات فيعبدون غير الله عز وجل. كيف يعبدون غير الله؟ شوف الآن حال بعض الناس، هنا يعلق خيطا وهنا يعلق خيطا، وفي السيارة خرزات، وعلى البيوت توضع الأحجار، يحلف بغير الله، ينذر لغير الله، يريق دم الأضاحي لغير الله، يلجأ للسحر والمشعوذين والكهان، يطوف حول القبور ويستغيث بأهل القبور: ومدد يا فلان، وأغثني يا سيدي فلان. أليس هذا هو واقع بعض الناس؟ بلى والله هو واقع بعض الناس. لذلك هؤلاء ابتعدوا عن حب الله عز وجل. ومن أحب الله عز وجل يعلم بأن من له الأسماء الحسنى هو الذي تصمد إليه الخلائق. ذكر بعضهم فائدة جميلة: الله الصمد، أي الذي تصمد وتتوجه إليه جميع الخلائق. جبريل يلجأ إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم يمد كفه إلى الله، الأنبياء والرسل كلهم يلجؤون إلى الله. يعني أنت تخالف هدي هؤلاء وتلجأ لغير الله عز وجل، ما يرضى الله عز وجل منك بهذا الأمر أبدا، وإنما يرضى منك أن تحني هذه الجبهة وتذل هذا القلب وهذا البدن له وحده سبحانه وتعالى. وكم والله ننبه الناس على مثل هذه الأشياء، ولكن تجد بعضهم في غفلة عظيمة جدا. قل له احلف بالله، ممكن يحلف بالله كاذبا، ما عنده مشكلة، لكن قل له احلف برأس أبنائك، لا يمكن يحلف برأس أبنائه وهو كاذب. وإنما إذا حلف برأس أبنائه خاف خوفا عظيما، يخشى أن يصيب أبنائه شيء، وما يخشى أنه إذا أشرك بالله أنه يمكن يصيب عذاب. هذا الأمر عادي عنده، وهذا الأمر لا شيء عنده. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا جانب من جوانب المعاصي والعياذ بالله. أيضا من جوانب المعاصي الذنوب الأخرى، خاصة البدع والعياذ بالله. شوف بعض الناس حالهم مع البدع يا أخي، شوف فيها. يعني لو أنا قلت مثلا، الآن بعض الناس يقول لك يعني مثال، يعني أنا أضرب الآن مثال، يقول لك يا أخي قبل الطعام ماذا نقول؟ بسم الله. طيب يا أخي لو قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، ليس من السنة، ما ورد أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلام سم الله، ما قال سم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فتذكر التسمية في وسط الطعام فليقل بسم الله الرحمن الرحيم أول وآخره، ولا بسم الله أول وآخره؟ بسم الله أول وآخره. يعني الله بيدخلني النار لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم؟ يا أخي الكريم، عليك بالسنة وتعظيم وتوقير السنة، ما يكون حال الإنسان هكذا. نكلم بعض الرجال عن موضوع إعفاء اللحية، يعني يا أخي الكريم إذا حلقت اللحية بدخل نار جهنم؟ نعم ممكن الإنسان يدخل نار جهنم والعياذ بالله، لأنه عصى الله عز وجل. أما هل يدخل الإنسان نار جهنم 100%؟ هذا علمه عند الله، لكن الإنسان فعل معصية الله وقد يعرض الإنسان نفسه للعذاب إذا هو عصى الله سبحانه وتعالى. وحال بعض الناس مع مسائل البدع حال عجيب، وبالإضافة إلى الذنوب الأخرى والعياذ بالله، فإنها من أعظم الأسباب التي تبعد الإنسان عن محبة الله عز وجل. بعضهم لا صلاة لا عبادة، بعض الأخوات لا حجاب، والله ولا كأن في رمضان ولا كأننا في شهر من أحب الشهور إلى الله عز وجل، تبرد ونمص ووشم ووصل وغيره، كل هذه من أسباب عذاب الله عز وجل. فكيف الإنسان يزعم حب الله وهو يفعل في أشياء توعد الله باللعن على من صنعها؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس مريع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، فكيف الإنسان يفعل مثل هذه الأشياء؟ فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ولطفه أن يمن علينا بمحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يقبضنا على هذا الحب العظيم له، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.